أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بما يتعلق بالنظرية الإسلامية في التوزيع ما بعد الإنتاج، قارنا هذه النظرية بنظرية الرأسمالية في التوزيع، ذكرنا مجمل ما تذهب إليه الرأسمالية في التوزيع ما بعد الإنتاج. وإن كنا ذكرنا ذلك بالجزء الثاني من الاقتصاد، إن شاء الله سيأتي ذكره. هذا ما تقدم. الآن ملامح النظرية الإسلامية تبينت أن الإسلام جعل الإنتاج للإنسان ولم يجعل عمل الإنسان لغاية الإنتاج، فالفرق بينهما أن الرأسمالية جعل الإنسان وسيلة للإنتاج، بينما الإسلام يرى بأن الإنتاج غايته هو الإنسان، أن يأخذه الإنسان بنفسه، لا أن يكون الإنسان أداة ووسيلة للإنتاج حتى يوزع الإنتاج على الموارد الأربعة التي ذكرناها في النظرية الرأسمالية. ملامح كلتا النظريتين واضحة، ولكن هناك تفصيل في هذا الموضوع، مجرد ظهور الملامح لا يكفي، فلذلك لا بد من ذكر الأدلة على ذلك. نحن نريد أن نبين أن نظرية الإسلام هذا، أن المنتج هو الذي يملك الإنتاج وثروة الإنتاج، لكن هذا الثروة توزع بعد ذلك بتوزيع آخر سيأتي بيانه، نحن كلامنا في هذا. وأما الرأسمالية جعلت الإنتاج وثروة الإنتاج مقسمة من ابتداء على الأربعة التي تقدم، هذا هو الفرق بينهما. ما هو الدليل على ذلك؟ عرفت مما تقدم ذكره الوجهة العامة في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج، وإن كان على إيجازها بالقدر الذي تتطلبه المقارنة بينها وبين النظرية الإسلامية. ذكرنا إيجاز هذه النظرية، وإلا هو على نحو تفصيلي سيأتي بيانه. لما أردنا أن نقارن بين نظرية الإسلام في ما بعد الإنتاج والنظرية الرأسمالية في الإنتاجي، ذكرنا ملامح من هذه النظرية وملامح من هذه النظرية الأخرى في أساسها النظري، أي الرأسمالية في أساسها النظري لتوزيع الثروة على عناصر الإنتاج. ولكي نبرهن على الصورة النظرية لا بد من الرجوع إلى الشريعة الغراء التي تقدم بعض مصادقها. ذكرنا كلمات الفقهاء فيما تقدم من أنه ليس كل أحد يملك الإنتاج، ولو كان موكلا، لو كان مستأجرا، ولو كان آمرا، وإنما المنتج الذي يملك هو العامل الذي ينتج. هذا ما تقدم في النصوص الفقهية التي تقدم ذكرها في عبارات العلماء. ومن بيان ذلك يمكن استنباط الجانب الحقيقي الذي افترضناه آنفا من النظرية الإسلامية، ويظهر مدى انسجام المدلول المذهبي مع الصورة التي قدمناها، فإن الأحكام التي تقدم ذكرها تقرر: واحد، أن الموكل لا يجوز له أن يقطف ثمرات حمل عمل الوكيل في ثروات الطبيعية الخام، فلو وكل فردا في الاحتطاب له من خشب الغابة مثلاً، لم يجز له أن يتملك الخشب الذي يظفر به وكيله ما دام لم يباشر بنفسه العمل والاحتطاب، لأن الملكية التي تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده، كما تقدم بيانه فيما سبق، وذكرنا عبارات الفقهاء في ذلك. الثاني، إن عقد الإجارة كعقد الوكالة، فكما لا يملك الموكل الثروات التي يظفر بها وكيله من الطبيعة، كذلك لا يملك المستأجر الثروات التي يحوزها أجيره لمجرد أنه سدد الأجرة اللازمة له. فما هو المتعارف عندنا أنه يرسل أحدا للغابة أو غير ذلك، يستأجر أحدا لأن يذهب ويحتطب له وغير ذلك مما هو متداول في هذا العصر. الطبيعة، ثروات الطبيعة، كلامنا في ثروات الطبيعة فقط، لا يصير اشتباه في الثروات غير الطبيعية. لي بستان أرسل شخص أن يحتطب أشجار هذه، هذا بستان لي، ملك لي، ليس من الثروات الطبيعية، فالأجير يملك الأجرة فقط حينئذ. كلامنا في الثروات الطبيعية التي هي ملك للجميع وليس ملكا لأحد. أوكل شخصا، ذكرنا حكمه أن الوكيل الذي هو الذي عمل هو يملك هذا الإنتاج. أستأجر شخصا لأن يحتطب لي، الشخص الأجير هو الذي عمل وهو الذي يملك حينئذ. فالأجير بمنزلة وكيل والمستأجر بمنزلة موكل. الموكل لا يملك والمستأجر لا يملك، العامل هو الوكيل والأجير هما يملكان حينئذ. كذلك لا يملك المستأجر الثروات التي يحوزها أجيره بمجرد أنه سدد الأجرة اللازمة له، لأن تلك الثروات لا تملك إلا بالعمل المباشر. هذا هو الأمر الثاني. ثالثا، إن الإنسان المنتج الذي يمارس ثروات الطبيعية إذا استخدم في عمله أداة أو آلة إنتاج يملكها غيره لم يكن للأداة نصيب كما في الرأسمالية، حيث جعلوا للأدوات نصيبا من الإنتاج، بينما في الإسلام وفي نظرية الإسلام الآلة والأدوات لا تملك نصيبا، وإنما صاحب الأدوات وصاحب الوسائل يعطى له مكافأة، لأن لا يكون هذا الشخص أيضا لأنه أعطى هذه الأدوات هذه الوسائل، والعامل بسبب هذه الوسائل تملك هذه الثروات، فحينئذ لا بد أن يعطيه مكافأة. هذه المكافأة قلنا بأنه هنا سيأتي بيانها، هل بعنوان الأجرة للأدوات أو بعنوان آخر سيأتي بيان ذلك، لا بد أن تكون مكافأة، وهذه المكافأة دين في ذمة العامل لا بد أن يدفعه، لأنه عمل بوسائل الغير وأدوات الغير وكانت خادمة له في الإنتاج، فلا بد أن يدفع مكافأة لمالك هذه الأدوات والوسائل. فحينئذ هذه الإنسان يمارس ثروات إذا استخدم في عمله أداة أو آلة إنتاج يملكها غيره لم يكن للأداة نصيب من الثروة التي يحصل عليها من الطبيعة كما في الرأسمالية، وإنما يصبح الإنسان المنتج مدينا لصاحب الأداة مكافأة على الخدمة التي أسداها له خلال عملية الإنتاج. وأما الإنتاج فهو ملك لهذا العامل، وهو ملك للعامل كله، إنتاج كله ملك للعامل. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي ذكرناه إن الإنسان المنتج يملك الثروة المنتجة من الطبيعة الخام. هذا الأمر الرابع كأنما نتيجة للأمور الثلاثة المتقدمة، من الطبيعة الخام لا بوصفه مساهما في الإنتاج وخادما له، بل لأجل أنه هو الغرض الذي يخدمه الإنتاج. هذا هو الفرق بين النظريتين. الرأسمالية جعل الإنسان بمنزلة الآلة والوسيلة، ليس الأمر كذلك في الإسلام، بل إن الثروة إنما تكون للمنتج وللعامل باعتبار أنه يملك الثروة خادم، بل لأجل أنه هو الغرض، الإنسان هو الغرض، الثروة تكون للإنسان فقط العامل الذي يخدمه الإنتاج، ولذلك فهو يستأثر بكل الثروة المنتجة ولا تشاركه فيها القوى والوسائل الأخرى التي خدمت الإنتاج وساهمت فيه. هذا هو نظرية الإسلام بمجمله، مع بعض الأدوات ومع بعض الأدلة التي ذكرناها سابقا في عبارات الفقهاء. ومن جميع تلك النقاط نكتشف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج التي تقوم على أحكام الشريعة الغراء، وتكون دليلاً على صحة النظرية وبيان بعض ملامحها التي تقوم النظرية عليها، وسيأتي توضيح ذلك كله. إلا أن القول بأن الموكل والآذن والمستأجر لا يملك شيئاً من ثروة الإنسان المنتج الذي هو الوكيل أو الأجير على نحو العموم والإطلاق محل نظر، سيأتي إن شاء الله أنه قلنا بأن الموكل لا يملك شيئاً والمستأجر لا يملك شيئاً، قلنا ذلك، لكنما على الإطلاق والعموم ليس الأمر كذلك. هناك موارد تثبت شيئاً من الإنتاج للموكل وللمستأجر، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وبيان بعض ما بل شيئاً في محل نظر ومناقشة، سيأتي بيانها في الموضع المناسب عند ذكر هذه النظرية كاملة. نعم، قد يشتمه الأمر بين المبدأ الذي ذكرناه من ملكية المنتج نتائج عمله لوحده، ومن تنازله عن حقه في بعض الموارد، أنه يكون هناك موارد ظاهرها أن الوكيل إنما أعطى هذا الإنتاج لموكله، هل إن هذا حكم شرعي أو ولي أن الوكيل أعطى الإنتاج لموكله، أم حكم شرعي ثانوي؟ الحكم الشرعي الأولي هو الذي ذكرناه، مبدأ نظرية الإسلام أن يكون الناتج للعامل فقط، العامل المنتج. ولما هذا العامل المنتج تنازل للموكل وللمستأجر؟ هذا إنما هو حكم ثانوي، هو يملك وله الحق في أن يتنازل عن إنتاج عمله للمالك للموكل أو للمستأجر أو لغيره، هذا حكم ثانوي، ملكه ثم تنازل عنه إلى غيره، لأنه يكون حكما أوليا. الذي هو يقول الموارد لموكله، في بعض الموارد يكون لموكله أو مستأجره، أن هذا تنازل من الوكيل وتنازل من الأجير للمستأجر والموكل، وليس حكما أوليا. فلو فرضنا أن الوكيل إذا أنتج لموكله شيئا من ثروات الطبيعة الخام لم يملك تلك الثروة التي أنتجها، بل ملكها الموكل لفرض أن الإنسان المنتج قد تنازل عن حقه من ابتداء الأمر، الموكل لما يستخدم هذا الوكيل في أن يأخذ له ويحتطب له، يقول إن هذا أن يكون لي، يشترط عليه أن يكون لي، هذا الشرط نافذ، المؤمنون عند شروطهم، فهو قد تنازل من حقه بحسب الشرط الشرعي الذي وقع بينهما، هذا صحيح ولا إشكال فيه. تلك الثروة التي أنتجها بل ملكها الموكل لفرض أن الإنسان الذي المنتج قد تنازل عن حقه ومنح الثروة التي أنتجها إلى غيره بحسب الشرط الذي وقع بينهما، هذا حكم ثانوي وليس الحكم الأول. هنا قد يصير هنا سوء فهم، لما تنازل في هذا المورد وفي غير المورد لم يتنازل؟ هذا لا بد من تفصيل الكلام فيه. إن الحكم الأولي أن الإنتاج في الثروات الطبيعية ملك للمنتج، إلا إذا كان هناك شرط بينهما، أو أنه بحد نفسه المنتج يتنازل عن حقه لغيره. إن الإنسان المنتج، وهذا لا ينافي المبدأ المتقدم من أن الإنسان المنتج هو وحده صاحب الحق في الثروة التي ينتجها، هذا مبدأ أولي، والثاني مبدأ ثانوي وحكم ثانوي. فالحكم الأولي ما ذكرناه، هناك حكم ثانوي، وعلى ضوء ذلك يمكن الربط بين النظرية الفقهية التي تقول بأن وسيلة الإنتاج المادية لا تشارك في الإنتاج، هذه الوسائل التي يستخدمها المنتج لا تشارك في الإنتاج كما هي عليه نظرية الرأسمالية، بل إنما هي ملك الإنتاج، ملك للعامل وإنما عليه هناك مكافأة صاحب الأدوات والوسائل. وبالنظرة الأخرى إلى أن الرأسمالي ليس له أن يمتلك الثروة التي يحوزها العامل بمجرد شراء العمل منه وتجهيزه بالمعدات اللازمة للإنتاج، بينما نظرية الرأسمالية أنه لما زوده بهذه الوسائل ملك جزءا من الإنتاج. فالفرق بين النظريتين واقع، فلا بد أن نربط بين هذه النظرية ونظرية الرأسمال. نظرية الإسلام أن الوسائل لا تملك من الإنتاج شيئا، وإنما على المنتج المكافأة لصاحب الوسائل، بينما النظرية الرأسمالية تجعل الأدوات والوسائل جزءا للإنتاج جزءا لها. هذه الأدوات جزء من الإنتاج، كالإنسان جزء، كالأرض جزء، كسعر الفائدة جزء، فلا بد أن يكون الإنتاج موزعا عليها. فلا بد من ربط هذه النظرية بهذه النظرية وإيجاد الحل المناسب لذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.